أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الخامسة، وهي معقودة لبيان تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. ولم يتصد معظم المحققين لبيان تعريف الحكم الواقعي، وعندما تصد الشهيد الصدر لتعريفه عرفه بأنه الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ الشك في موضوعه، وعرف الظاهري بأنه الذي أخذ الشك في موضوعه. فإذا كان هذا التعريف لمجرد الإشارة والتمييز بين الحكم الشرعي الواقعي والحكم الشرعي الظاهري فلا كلام، صحيح أن التعاريف في مثل هذه العلوم والأمور ليست تعاريف حقيقية، لا حدية ولا رسمية، لكن التعريف ينبغي أن يبين حقيقة المعرف ولو في وعائه الاعتباري، فإن كل شيء في وعائه له تشخصه الخاص كما لا يخفى. والحكم الشرعي الواقعي هو الحكم الشرعي الأصلي كما هو واضح، فينطبق عليه الحكم الشرعي في تعريفه الذي يعرف به، بحيث يشمل التكليف والوضع والأولي والثانوي، غاية الأمر لابد أن نحذف من التعريف، تعريف الحكم الشرعي، ما يجعله شاملاً لجعل الحجية أو التعبد بالوظيفة العملية في ظرف الشك. إنتاج الحكم الشرعي إنما يكون على أساس الملاك الكامن في المتعلق عند العدلية، ومنه تنشأ إرادة مولوية مطابقة للملك، يعني موازية له، لأن انقداح الإرادة بقدر قوة الملك في المتعلق. هذه قضايا متسالم عليها ومبرهنة في محلها. وعند الأشاعرة إنما يكون الحكم نتيجة إرادة الحاكم، إرادة الشرع، لأنهم لا يؤمنون بلزوم كون الملاك في المتعلق. وهذا ينطبق بشكل واضح للميزان على الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، إما نعبر فيها بنفس التعبير على المبنيين المختلفين كل وما عبر، وإما أنها مجعولات تشريعية عند القائل بجعلها طبعا الكلام في المستقلة بالجعل لتنظيم حركة الأحكام التكليفية أيضا يكون الملاك هو الباعث لجعل حكم وضعي لتسهيل عملية تشريع الأحكام التكليفية لأنه موضوعها. فعلى هذا الأساس يمكن تعريف الحكم الواقعي بأنه الحكم الثابت عن الشارع أو المولى على أساس أو لوجود الملاك في المتعلق. هذا التعريف أو ما يوازي هذه العبارة، أنا مش بصدد الآن تعريف، المهم بيان محتوى حقيقة الحكم. هذا التعريف يبين كيفية تولد الحكم الشرعي عند الشارع، طبعا على أساس نظرة الأشعرية، بدل أن نقول على أساس الملاك في المتعلق لابد أن نعبر بالإرادة، ثم لابد من ذكر قيد يميز الحكم الواقعي عن الحكم الظاهر، لأن الحجية أيضا توجد إرادة مولوية في جعلها، والوظيفة العملية في ظرف الشك توجد إرادة مولوية في جعلها. لكن على مبنى العدلية عندما نقول الملاك في المتعلق بعد صار واضح الفرق، إذ من الوضوح بمكان أنه في الأحكام في الأحكام الظاهرية الملاك ليس في متعلقاتها، إن أصابت الواقع فالملاك هو نفس ملاك الواقع مش ملاك خاص به كما لا يخفى، وإن أخطأت الواقع فقطعا ليس فيها ملاك الواقع
في عدم الحكم الظاهر.
نعم
بالقطع
الحجية، نحن نتكلم بالحكم الظاهر في مقابل الواقع، لسه نجي في خلط في الأبحاث بين كواشف الحكم الواقعي وبين نفس بيان حقيقة الحكم الواقعي، يعني بين الطريق والمستطرق إليه، وهذا موجود في أكثر الأبحاث أنه كان ينبغي الفرز بينهما. أن نحن لما بنجي بنعرف الحكم الواقعي بنعرفه بمعزل عن وسائل إثباته، ولتكن وسيلة الإثبات واحدة وهي العلم أو القطع. فالكلام حول حقيقة الحكم الواقعي بمعزل عن أنه كيف وصل إلينا، لا يصل إلا بواسطة واحدة بوسيلة واحدة وهي العلم به، فليكن مو مشكلة، وإن كان الصحيح أن الحكم الواقعي قد يصل بغير العلم، غاية الأمر وصوله بغير العلم هل يقبل أو لا يقبل عند الشارع، هذا البحث وهذا الذي ينبغي أن يبحث، لأن وصول الحكم الواقعي في قالب وسائط ظنية لا يعني أنه في الواقع ليس الحكم الواقعي، قد يكون على تقدير الإصابة وقد لا يكون على تقدير الخطأ، هذا رح يجي إن شاء الله ننبه على الموضوع بشكل واضح. بس خلينا في أصل
واحد التقى بالإمام
وكانت السند قطعي خوف لأنه سمع من الإمام مباشرة، والدلالة قطعية لأن في شيء يرتبط بالدلالة وشيء بالسند، يأتي لا تستعجل على الإمارات قبل الوصول إليه. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الحكم الواقعي الشامل للعالمين والجاهلين كما يقول الأصولي هو حكم في الواقع موجود ضمن لائحة تشريعات المولى، سواء بينها المولى بدليل نقضي أو لم يبينها، ولذا جعلنا من وسائط إثبات الحكم الدليل العقلي، الدليل العقلي مع ضميمة قاعدة الملازمة يؤدي إلى حكم واقعي أم إلى حكم ظاهر، لا
بل هي الحكم واقعي. لذلك أنا عبرت أيضا بالثابت مش بالصادر، وإن كان التعبير بالصادر لا بأس به، لغاية الأمر الصادر مش النقلي يعني، بل نكون متصدى إليه يعني، سواء كان نقليا أم لا، بس الثابت لا توحي بهذا الإرباك. طيب، هذا المعنى يبين حقيقة الحكم الواقعي، لأنه لا نتصور وجود حكم واقعي ولا يكون الملك في المتعلق على أساس الدليل. طيب، وبحثنا نحن هذه الجهة. أما أن نأتي ونقول بأن الحكم الواقعي هو الذي لم يؤخذ الشك في موضوعه، فهذا صحيح أنه يوازي هذا الحكم، لكنه أولا لا يبين حقيقته وروحه ومحتواه، بأن أخذ الشك وعدم أخذ الشك ليس هو المحتوى الحقيقي والجوهري للحكم الواقعي، بل الشك وعدم الشك له علاقة بوسائط الإثبات ووسائل الإثبات كما لا يخفى. طيب، هذا واحد، يعني حيث يكون هنالك كأنه قال قصور في الإثبات عن القاطع فالحكم ظاهري، حيث لا يكون هنالك قصور فالحكم واقعي. هذا خلط بين وسائل الإثبات وبين، طيب جيد. ثم هذا أولا، ثانيا هذا يوحي بإرباك آخر ووقع فعلا في بعض المدارس. ما المقصود من أنه الذي أخذ أو لم يؤخذ الموضوع الشك في موضوعه؟ هل في لسان الدليل مثل لا تنقض اليقين بالشك، أم في موضوعه الحقيقي سواء كان في قالب الدليل مذكورا أو لم يذكر مذكورا؟ أول ما تطلق هذه الكلمة ظاهرها لأول وهلة أن الشارع ذكره ضمن القيود، إما في نفس الدليل أو في دليل آخر إذا تعددت الأدلة لبيان الحقيقة. قطعا ليس هذا هو مراد الشهيد الصادق، ولكن يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني وربما بعض تقارير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما أن الفارق في باب الأحكام الظاهرية فيما بينها من أمارة أو أصل هو أخذ الشك في لسان الدليل، وإن كنت أشك أن هذا مراد لهما، يأتي بحث إن شاء الله في محله. لكن الشهيد الصادق إذا بتتذكر في الحلقة الثالثة ذكر هذا الكلام عن مدرسة محقق النائيني وأشكل عليه وقال هذا فرق سطحي ليس فرقا حقيقيا واقعيا. على هذا الأساس لماذا نستخدم في التعبير في التعريف أمرا مربكا في مقام الفهم؟ ليش؟ لأن هذا ينتج فرقا صوريا إذا كان على أحد التقديرين، يعني في لسان الدليل، مع أننا نتكلم عن حقيقة الحكم ولا نتكلم عن عالم إثباته وإبرازه كما لا يخفى. والذي يؤخذ في موضوعه الشك إنما يؤخذ لوجود الشك بالضرورة فيه، بحيث لا يتوصل إليه ولا تصل المرتبة إليه إلا إذا كان هنالك شك. هذا المقصود. جيد، طيب، هذه جهة. جهة الثانية المهمة أيضا في ضمن التعريف، مش جهة إسا ما بعرف شو تعبر، النقطة الثانية، لابد من التنبه ما دمنا نتحدث بمعزل عن وساطة الإثبات. إلى أن تفرقة المشهورة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بالقول بالأول، أي الحكم الواقعي في مورد القاطع وجعل مباحثه ضمن مباحث القاطع تقريبا، والقول في الثاني بالظن أو الشك، يعني تقسيم ترتيبي بين حكم واقعي، حكم ظاهري أمارة، حكم ظاهري أصل عمل، هيك عم تصير.
أقول لا بد من التنبه في مقام البحث إلى أن هنالك فرقا جوهريا في باب القطع بين القطع حالة للمكلف يعني الطارد للجهل تماما في نظر القاطع المعلوم بالذات هذا نتيجة المعلوم بالذات وبين القاطع بما هو انكشاف حقيقي للمقطوع به معلوم بالعرب إذ القطع لا ينتج دائما حكما واقعيا إذ القطع قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا كلهم قصروا وقالوا ما في مجال فرق في الحجية القطع المصيب يوصل إلى الحكم الواقعي حقيقة أن القطع غير المصيب فلا يوصل إلى الحكم الواقعي إلا تخيلا يعني بنظر صاحبه بينما إذا أردنا تقييمه في وعاء الحقيقة لا في وعاء المعتقد فإننا ننظر إليه من خارجه على أنه على مستوى المتعلق قد يكون من كشف به حكما واقعيا وقد لا يكون قد لا يكون حكم المولى أساسا وهذا عنصر حسن للأصل العملي على القطع والمقطوع به يعني أنا قد أقطع بإيجاب شيء أو بحرمة شيء فلا يكون في الواقع لا هو الإيجاب ولا هو الحرمة بل يكون في الواقع هو الإباحة والأصل العملي أدى إليه لا على أساس كشفه عنه على أساس أنه وافقه اتفاق ها؟ صدفة نسبية طيب على هذا الأساس لا ينتج القطع بالنسبة لنا دائما حكما واقعيا في الواقع بمعنى يكشف لي كشفا إنيا عن وجود حكم واقعي على وجه الحقيقة بل إنما يكشفه في نظر القاطع والقاطع إذا نظر إلى حالات القطع عنده إجمالا وعند غيره يجزم بأن هنالك حالات خاطئة صحيح أنها لا تقدم ولا تؤخر في الأبحاث لأن المنجزية التي يتحدث عنها للقاطع على أساس كل قطع قطع عندما ينحل كل قطع يراه مصيبة طيب إذا كان الأمر كذلك فلا بد في مقام تعريف حقيقة الحكم الواقعي أن لا ندخل فيه هذا العنصر وقد يعد هذا إشكالا ثالثا يعني على التعريف السابق إدخال الشك وعدم الشك في التعريف طيب هذه نقطة أو نقطة أخرى طبعا لماذا تحدث الأصوليون بهذه اللغة يعني التماس العذر الأصولي ما يهمه في بحثه هو التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي ما يهمه في بحثه هو البحث عن حالات الأدلة بما هي أدلة ما يهمه في بحثه هو البحث عن المنجزية والمعذرية من هنا بحث الأبحاث وصاغها بروحية نظرة المنجز عليه الحكم
يعني باعتبار القطع بما هو طارد للجهل عند صاحبه وإن كان جهلا في الواقع، لأن القطع دائما بنظر صاحبه هو علم. إذا احتمل أن لا يكون علما ذهب القطع أصلا، قل في الفرض يصير ظان أو شاك. لذلك هم صاغوا بهذه الطريقة، لكن مقتضى الفنية والصناعية أن نصوغ بما ذكرنا. جيد، النقطة الأخرى، ترتبط بالأدلة الكاشفة عن الواقع. الأدلة الكاشفة عن الواقع لا تتحدث ولا يتحدث عنها صاحبها على أساس أنها ظاهرية في وقت من الأوقات. يعني المعصوم عندما يتكلم أو الكتاب عندما ينطق ويبين أو الراوي عندما يروي هو لا يقول بأنني آتيكم بحكم في طول الشك في حكم واقعي أبدا، هو يدعي أن هذا هو الواقع طبعا. يعني بعبارة أخرى، عم نحكي على مستوى السند بس على مستوى الدلالة أيضا بتعرض، يعني على مستوى الصدور، عندما ينقل الراوي عن الإمام عليه السلام أنه حكم في الواقعة الكذائية بكذا على مستوى الحكم الشرعي الكلي، فهو في الحقيقة ينقل ما يعتقده الحكم الواقع الذي أفاده الإمام، لأن الإمام على مستوى السند والصدور إخباره قطعي عن لوح التشريع، وعندما ينقل لنا ينقل ما هو الواقع في نظره، وكذلك الراوي الثاني أو الثالث أو الرابع. طبعا يختلف الوضع بالنسبة لغير الراوي المباشر على مستوى الصدور. وبعبارة أخرى، الأمارات تتحدث عن الواقع ولا تتحدث عن الظاهر، يعني بلحاظ مضمونها ومحتواها ومؤداها ومدعاها، فهي تنطق بالحكم الواقعي كما لا يخفى. وعلى مستوى الدلالة أيضا الأمر كذلك. غاية الأمر على مستوى الدلالة، المخبر يخبر عن الواقع، المتلقي إن كانت الدلالة لديه قطعية من جهة البحث اللفظي ومن جهة البحث الجهتي، يعني أصالة القصد وجهة القصد، فحينئذ إذا قاطع من جميع هذه الجهات معلوم لديه فهو حكم واقعي بلا شك ولا ريب. إذا شك في جهة من الجهات فأجرى أصلا عقلائيا، إما على مستوى ظهور اللفظ وإما على مستوى الظهور في الجد أو في أصل القصد مقابل الهزل بلا شك ولا ريب، حينئذ لا ينتج حكما واقعيا على مستوى إثبات الحكم النهائي ولو كان السند قطعيا. لكن هذا في نظر المتلقي يا إخوان، دائما على مستوى الصدور وعلى مستوى الظهور والدلالة. أما في نظر المتكلم والمدعي فهو حكم واقعي. من هنا الأمارة في قالب إبرازها وصدورها هي إصدار للحكم الواقعي غاية الأمر عند المتلقي، لا قدرة له لإيصال حكم واقعي. لماذا؟ لأن المتلقي إذا شك من جهة من الجهات فأجرى أصلا من الأصول العقلائية فلا شك ولا ريب في أنه حينئذ إذا سئل أن هذا الحكم الذي وصلك أيها الفقيه مثلا، هذا الحكم الذي تفتي به في رسالتك العملية نتيجة الاجتهاد والجمع بين الأدلة، هل هو حكم واقعي؟ يقول لك غالب أحكام رسالة العملية هي أحكام ظاهرية، لأنها لم تصل إلي بدرجة أجزم أنها هي واقع الحكم الشرعي. إذن ففرق في باب الأمارات بين مدعى الأمارة وصاحبها وبين ما أمكن أخذه من الأمارة عند المتلقي على مستوى الصدور أو على مستوى الظهور. من هنا الأمارة خبر يدعي، المجعول هو الحجية فقط في باب الأمارة كما لا يخفى. إذا كان الحكم المجعول في باب الأمارات، طبعا هذا المجعول يعني الحجية تنحل في كل شيء، حجية خبر الواحد وحجية الشهرة الفتوائية وحجية الإجماع منقول وحجية ما أدري ماذا، جيد، حينئذ موضوع الحجية أخذ فيه الشاك في ثبوت الحكم الشرعي الواقعي لاستحالة جعل حكم شرعي واقعي ثان مستقل بالجعل موافق أو مخالف للحكم الشرعي الواقعي. لاجتماع المثلين أو الضدين واستحالتي جعل حكم شرعي ظاهري ينشأ من مبادئ في متعلقه لأنه خلف الفرض يصبح واقعيا حينئذ، فيعود الكلام موافق أو مخالف للواقعي فيجتمع المثلان أو الضدان فيكون موضوع هذه الحجية الشك، لأنه من دونه لا نتصور جعلا للحجية، لأن غير موارد الشك لا يمكن أن يتوسط الجعل في إثباتها، بل إن وجد دليل يدل على جعلها يكون إرشاديا من القسم الأول من الأقسام السابقة التي بحثناها، يستحيل أن يكون واسطة في إثبات حكم شرعي. خلاصة يعني ما أحببت أن أؤشر إليه هنا أنه في خصوص باب الأمارات مما يسمى حكم ظاهري، الأمارة على مستوى المؤدى تدعي الحكاية عن الواقع، وعلى مستوى التلقي جيد، وعندما قال الأصولي بأنها قد أخذ في موضوعها الشك فإنما قال ذلك بلحاظ أن المجعول في باب الأمارات هو الحجية لا المؤدى الخبري، مش عم بحكي شيء جديد، هذا نفس كلامهم يا أخوان، لكن للأسف لم يوصف بهذه الطريقة فقط في الكلمات، ضاع، راحت كل أبحاثهم باتجاه إمكان التعبد بالظن. أه؟ جيد، لا لا بعد حكم مماثل غير حكم مماثل بعدين بيجي حقيقة المجعول في باب الأمارات تحت آخر. شو معنى الحجية يعني؟ هذه تفاسير لمعنى الحجية. أصل الحجية للقدر المتيقن فيها التنجيز والتعذير كما قال صاحب الكفاية، وتبناها وما أثبت شيء غيرها أصلا. لكن ما مختلفين كأصوليين أنها هي وفي بحثنا ما بينعى في أصل مسألة تنجيز التعظيم ما بقدمه بأخر المسالك التي تقدم وتؤخر مسألة العلمية والطريقية وغيرها ومصلحة سلوكية وغيرها في أبحاث ثانية. فعلى هذا الأساس يتضح أن مؤديات الأمارات في نظرها إن صح التعبير أحكام واقعية، وإنما تتسم وتتصف بالظاهرية بلحاظ غرض الأصول وهو باب الحجية، لأن حجيتها مجعولة صارت ظاهرية كما لا يخفى. فإذا بدنا نجي بهالواقع هذا نصوغ تعريف للحكم الظاهري حقيقة بمعزى عن وسائط الإثبات، كيف نعرفه يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.